والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام في اختلال أركان العلم الإجمالي، ووصلنا إلى الركن الثالث. اختلال الركن الثالث، شنو الركن الثالث؟ أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي عنده قابلية لإجراء وعنده اقتضاء لإجراء أصالة البراءة، زين، أن يكون مجرى لجريان أصالة البراءة. فإذا ما كان عند القابلية، مثل شنو؟ مثل الاستصحاب. هو صحيح في شك، هذا الطرف فيه شك ولكنه مسبوق بيقين، هذا صار استصحاب بعد، فهذا راح ينتفي وما بصير عنده إلا طرف واحد، يعني راح ما يصير عندي علم إجمالي ينحل العلم الإجمالي. النتيجة تقول براءة الاستصحاب، أقول لك الاستصحاب مقدم على براءة باعتباره أصل عملي له نوع من الكاشفية كما تقدم في بداية الكتاب. وعلى من قال بأنه أمارة فأنه يقدم على الأصل العملي. نعم. قال: ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف ومحقق للتكليف لا للبراءة. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، صار عنده علم بنجاسة أحد الإناءين، يعني علم إجمالي يصير عنده، غير أن أحدهما كان نجسا في السابق، يعني يقين، ويشك في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرا في نفسه لاستصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة، يعني أحد الأصول العملية. بعد الاستصحاب هذا أبو الأصول، فتجري الأصول المؤمنة التي ترخصك وتؤمنك من العقاب في الإناء الآخر بدون معارض. شك في التكليف براء، روح الله وياك، توكل على الله. وتبطل بذلك منجزية العلم إجمالي، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي. ركز على هذا المصطلح، يسمى ذلك بالانحلال الحكمي تمييزا له على الانحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال الركن الثاني. شو الفرق يعني بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكم؟ يقول شوف الآن المثال اللي ذكرناه سابقا في الركن الثاني، العلم الإجمالي الكبير انحل إلى علم إجمالي صغير وشك، هذا انحل حقيقتين له الشكل ظاهرين وحكمان، هذا حقيقة انحل، هو العلم الإجمالي الأول انحل حقيقة مو مجازا، يعني صح لو مو تنزيلا وادعاء، وإنما حقيقة حل إلى علم تفصيلي زين بالخمسة وشك في الخمسة الأخرى. لكن الآن هنا في المقام أنت تعلم بأن أحد الإناءين نجس، لو ما تعلم عندك علم إجمالي واقعا عندك علم، لكن احنا جينا قلنا ترى هذا الأول مسبوق بيقين، فأنت طبق فيه الاستصحاب، فهو واقعا العلم الإجمالي ما انحل حقيقة وإنما شنو؟ حكمان وادعاءان وتنزيلان. احنا قلنا لك هذا الشك لا ترتب عليه اثر كانه ليس بشيء لانه مسبوق بيقين. انتبهت شلون؟ وانما يسمى بالانحلال الحكمي لان العلم الاجمالي موجود حقيقتان، هو موجود ولكنه لا حكم له عمليا. انت بعد ما ترتب عليه الاثار، لان الاناء المسبوق بالنجاسه حكمه منجز بالاستصحاب، والإناء الآخر لا منجزية لحكمه. ليش؟ لجريان الأصل المؤمن فيه. فكأن العلم الإجمالي غير موجود، كأنه هو غير موجود، وإلا هو لما تتأمل تشوفه موجود. وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرا لأصل مثبت للتكليف مثل الاستصحاب، وكان الطرف الآخر مجرا لأصل مؤمن في الترخيص مثل البراءة، انحل العلم الإجمالي. ملتفت شلون؟ هذا مثال أول لاختلال الركن الثالث وهو الانحلال الحكمي. بعد مثال ثاني ذكرناه سابقا، إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء، أعلم إجمالا إن لو هالإناء اللي عندي نجس لو إلا في ألمانيا، عندي علم إجمالي، أو لا في المريخ، هذا خارج عن محل الابتلاء، فهنا أيضا ينحل هذا العلم الإجمالي لأن أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء. ومثال آخر لاختلال هذا الركن وهو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، ومعنى الخروج كذلك أن تكون المخالفة في هذا الطرف اللي خارج عن محل الابتلاء مما لا تقع من المكلف عادتان لا عقلان، وماكو استحالة عقلية وعادي يقدر الإنسان ياخذ روحه ويسافر هناك، لكن هو عادة يقول أنا شو ودي لتايلند ولا أروح إسرائيل مثلا، ما أروح الأماكن هذه ولا أروح للجولاني، لأن ظروفه لا تيسر له ذلك، وإن كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا، وبعد ماكو هناك عجز حقيقي، فالمخالفة غير مقدورة عرفان. لو هو أراد يخالف مثلا، يخالف الإناءين يسوي مخالفة قطعية يمتثلهم اثنينهم، وعادي مو عادة ما يقدر، وإن كانت مقدورة عقلان، وبعد ما في اجتماع نقيضين أو شيء أو تسلسل أو دور. زين جيب لنا مثال، إحنا جيب لنا مثال تايلند، واحد يقول لك تايلند هناك جنة الله في أرضه يا شيخ، تهنى وتغنى أنت قاعد هني ليليا زيارة ودروس، الحمد لله على كل حال. كما لو علم بنجاسة وحرمة الطعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته، وأصلا ما يوصل إليه، وإن كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية، في هذه الحالة لا يكون هذا اللبن، زين، ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرى للبراءة في نفسه، وبعد هذا ما تجري في البراءة، إذ لا محصلة عرفا، يعني ماكو فائدة محصلة، يعني ماكو فائدة عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة. بعد إذا هو هذا مو في محل ابتلاء. بعد أنا أقول أنت مرخص لك أو ما مرخص، أو أنت مؤمن أو ما مؤمن، شنو الغاية من وراء هذا؟ شنو الفائدة هو خارج عن محل الابتلاء؟ فتجري البراءة عن حرمة اللبن الآخر اللي بين إيدك، أو هذه اللي هو الجيمات اللي بين إيدك، أنت تقدر تطبق فيها البراءة، ومرخص لك في تناول ثلاثة الأواني، ثلاثة الحافظات يا شيخ. آخر بدون معارض. وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز العلم الإجمالي يشترط فيه شنو؟ دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. هذا هو الركن الثالث، أن كلا الطرفين يكونان داخلين في محل الابتلاء. واضح؟ نعم. هذا بالنسبة إلى الركن الثالث. اختلال الركن الرابع والأخير، قلنا الركن الرابع شنو؟ أن تكون الشبهة محصورة. فإذا كانت الشبهة غير محصورة، أعرف سمكة من 100 سمكة ميتة، شنو أنا بتناولهم كلهم؟ يعني شيء خارج عن إرادتي وعن قدرتي. بس ركزوا في أمثلة. قال: ويختل الركن الرابع في حالات، منها حالة دوران الأمر بين المحذورين، بين واجب وحرام. هذا اليوم صيامه، هذا اليوم صيامه لو حرام لو واجب، فتضطر ان انت تقلد. ما تفهمت شلون؟ صلاة الجمعة لو واجبة لو حرام. وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام. تقدر بعد تقول باصوم وما باصوم، ولو تصوم لو ما تصوم، لو تصلي لو ما تصلي، هذا. فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية. مخالفة القطعية يعني شنو؟ أرتكب كلا الطرفين. شلون ترتكب كلا الطرفين؟ أنت لو تصوم لو ما تصوم، أما في نفس الوقت تصوم وما تصوم، تخلينا حولان، شلون تصير؟ ما تصير. لا تمكن مخالفته القطعية، كما لا تمكن موافقته القطعية. شلون يعني تجيب واجب وحرام في نفس الوقت؟ ما يصير. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا، لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية. فلو جرت البراءة في الاثنين، هذا ما يلزم منه شنو؟ الترخيص في المخالفة القطعية، ان انت راح تخالف قطعان، وانت لو جبت لو ما جبت، مو مثل الإناءين، لانها غير معقولة على كل حال. عليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير. زي واضح هذا مثاله؟ نعم. بعد: ومنها حالة كون الأطراف غير محصورة، وهذا ذكرناه سابقا، وتسمى بالشبهة غير المحصورة. فإذا كانت الشبهة غير محصورة ولم تكن محصورة، هذا ما يسبب أن تكون عند المكلف إمكانية لارتكاب جميع الأطراف وللمخالفة القطعية. هو أصلا ما عنده مقدرة لأكل كل السمك. زين. وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا، على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها. أحتاط شلون؟ أحتاط أترك الأطراف كلها؟ أترك 100 سمكة مشكلة. ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف، إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية، لأنه أصلا ما عنده قدرة. واضح؟ جيد. هذا تمام الكلام في العلم الإجمالي. بعد وقع كلام في بعض الموارد. هذا يعني بمثابة التطبيقات. هل أن هذا المورد من موارد جريان البراءة أو مورد من موارد جريان العلم الإجمالي؟ المورد الأول هو شنو؟ هي موارد متعددة احنا نشك فيها نطبقها، هل هذا من العلم الإجمالي أم من البراءة؟ مورد وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ما أدري الصلاة هذه 9 أجزاء من دون سورة لو 10 أجزاء مع السورة، يقولوا هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هني شو أسوي؟ أطبق العلم الإجمالي؟ أنا أقول أعلم إجمالا لو 9 لو 10 لو لا، أنا أعلم بالـ9 وهذه 10 شك زائد في التكليف فأجري فيه البراءة. يقول هذه تندرج تحت وين؟ هذه تطبيقاتها كثيرة. طبعا هو الآن بعد ما فصل أن الأمر دوران الأمر بين الأقل والأكثر تارة يكون بين أمرين ارتباطيين وتارة يكون بين أمرين غير ارتباطيين. الآن الأمرين الارتباطيين بينهم ارتباط مثل التسبيحات، لو 1 لو 3، وهذه نفسها هذه تسبيحات. وتارى أمرين غير هذا ارتباطيين مثل الآن السورة وبقية أجزاء الصلاة. ملتفت شلون؟ أو مثلا الآن النذر، نذر أنا أعلم علي صيام لو 7 لو 8، هذه ارتباط بينهم ارتباط، هذا صيام وهذا صيام. لكن ما أدري علي لو صيام لو إطعام لو شنو مثلا لو سفر إلى أحد المشاهد الشريفة، هذا ماكو ارتباط ما بينهم. متفت؟ أي. على كل حال هذا راح يذكره في الحلقة الثالثة. والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي، نستعرض جملة. طبعا القاعدة العملية الأولية هي البراءة العقلية عند المشهور والاحتياط عند السيد. نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية. الحالة الأولى، المورد الأول، حالة تردد أجزاء الواجب مثل الصلاة بين الأقل والأكثر، هي 9 لو 10 بإضافة السورة مثلا. والحالة الرئيسية من حالات التردد هي ما إذا وجب مركب مبسيط. الآن مثلا الدعاء عند رؤية الهلال هذا أمر بسيط ما مركب، مثلا اللهم أهله علينا أو التكبير الله أكبر، هذا شيء بسيط. كلامنا عن واجب مركب مثل الصلاة، مركب بوجوب واحد، وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني. هي نفس الصلاة واجبة بوجوب واحد وهو وجوب استقلالي، بينما الركوع واجب بالوجوب الضمني، مو بوحده، مو مستقل بوحده، اي بوجوب ضمني في ضمن الصلاة. وتردد امر هذا المركب بين ان يكون مشتملا، هذا الصلاة مشتملا على 9 أجزاء أو 10، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجمالي أو حالات الشك البدوي؟ ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي، هذه نقطة مهمة لازم نتأمل فيها، أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين. هذا إناء وهذا إناء، هذه صلاة الظهر وهذه صلاة الجمعة، مو هذا نفس هذا، لازم أمرين متباينين. فالآن احنا في مثالنا مثال الصلاة، شنو هذا بينهم تباين؟ بين التسعة وبين العشرة، لو الفرد الثاني التسعة في ضمن العشرة، صار هذا داخل في هذا. فلذلك حاول بعضهم يسوي في الأطراف نوع من شنو؟ نوع من التباين، أن هذه تسعة مطلقة والثانية تسعة بشرط شيء. صار إطلاق وتقييد، صار متباينة. زين، افترض جامع بين فردين متباينين وكان ذلك الجامع معلوما فهو الأحد مثل ما قلنا، ومرددا في انطباقه بين الفردين. أنا ما أدري هذا الجامع ينطبق على الفرد الأول لو ينطبق على الفرد الثاني، ما أدري هذا الوجوب. وأما إذا زين، وأما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين، أعرف أن الوجوب متعلق بفرد الأول تسعة مثلا، ويحتمل وجوده، أشك في وجوده في شنو؟ يعني عندي علم وعندي شك، هذا ما صار علم إجمالي، ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا، فليس هذا من العلم الإجمالي، بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول مع الشك البدوي في الفرد الثاني. وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكونا متباينين، ويستحيل أن يكونا متداخلين تداخل الأقل والأكثر. واضح هذا؟ صارت 35 يا شيخ، قرأنا ثلاث صفحات تقريبا أو صفحتين ونص. زين، هذا نكمل إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.